الشيخ الأعظم وما وجه به تلك الظواهر الشرعية التي توهم من خلالها أن العلم التفصيلي إذا كان عليكم السلام إذا كان متولدا من العلم الإجمالي لا عبرة به ولا يعتنى به. وقد ذكر الشيخ قدس سره ثلاثة من الحلول والتوجيهات، ولكن لدى التأمل يظهر كما ستعرفون إن شاء الله تعالى، يظهر أنه هناك ست أجوبة وتوجيهات للشيخ رحمه الله. وكيفما كان بلغ الكلام فعلا إلى الجواب الثاني، وحاصله أنه هناك موارد كثيرة في الشرع نجد فيها أن إنسانا إذا صار محكوما بحكم ظاهري فعند ذلك تكون وظيفة الآخرين أن ينزلوا هذا الحكم الظاهري في حق هذا الشخص منزلة الحكم الواقعي في حق أنفسهم. ويرتبوا آثار الحكم الواقعي على هذا الحكم الظاهري في حق هذا الشخص. يعني يفرض أن هذا الشخص واقعا حكمه هذا، فكما أنهم يعني الآخرين فكما أنهم لو كانوا عالموا وجدانا بأن هذا الشخص له كذا حكم لرتبوا عليه الآثار. ممكن يعني الآن عندما يصير عندهم علم وجداني لأن الزنابة لك هذا الحكم في هذا المورد، ماذا يرتبون؟ ويرتبون جميع الآثار ليشن علم وجدان أسفائهم عليكم السلام. فكذلك الآن تعبدا وظاهرا عليهم أن يرتبوا جميع الآثار، وعندها فلا تصل النوبة إلى المخالفة القطعية للعلم التفصيلي. وهذا الجواب مما يمكن أن يوجه به من المثال الثالث إلى المثال الثامن. يعني بس الأول والثاني ما ممكن أن يوجه بهذا الجواب، يمكن أن نوجهه بمن؟ بالجواب الأول. أما من الثالث إلى الثامن يمكن أن يوجه بمن؟ بهذا الجواب بهذا البيان. أما في المثال الثالث ما يتعلق بإمام والمأموم، أما في المثال الثالث فلأن إمام الجماعة بعد طرو العلم الإجمالي يأتي بصدد البحث والفحص، وأنه هل هو مذنب أم لا؟ والعلم الإجمالي إجا عليكم السلام، فلما إجا العلم الإجمالي كن نبحث، فتبين بعد البحث أن الأمر ليس إلا مجرد شك في أصل الجنابة، فأجرى البراءة وعندها رأى نفسه في الظاهر إنه أصل عملي أجرى، وعندها رأى نفسه في الظاهر، ماذا رأى نفسه في الظاهر؟ متطهرا، فدخل في الصلاة وحكم في الظاهر بصحة صلاته. فإذا هذا الشخص عن الإمام صار محكوما بحكم ظاهريا. خلنا ننتقل إلى اللي قلنا قبل شوي شنو وظيفة الآخرين. هنا عندنا المأموم، وعندها فالمأموم وظيفته أن ينزل هذه الصحة الظاهرية في حق الإمام منزلة الصحة الواقعية في حق نفسه، ويرتب آثار الصحة الواقعية على هذه الصحة الظاهرية في حق الإمام. يعني شنو؟ خلي توضح هذا أكثر، أنه شو يرتب الآثار الصحة الواقعية على هذه الصحة الظاهرية في حق الإمام؟ يعني يقول في نفسه كما أنه لو كان الإمام واقعا متطهرا لكنت أهتم به، فكذلك الآن لما حكم في حد نفسه بأنه متطهر ظاهرا، فأيضا يحق لي أن أهتم به. فإذا من ناحية الإمام لا مشكلة، أما من ناحية المأموم نفسه، المأموم ماذا يفعل؟ وأما من ناحية المأموم نفسه فنقول إذا كانت صلاة الإمام صحيحة واقعية عند المأموم فلا أثر للعلم الإجمالي. إذا كانت صلاة الإمام صحيحة واقعية عند المأموم فلا أثر للعلم الإجمالي. لما؟ لكون أحد طرفيه كالعدم، فتجري البراءة في طرف المأموم أيضاً. فإذا أجرى المأموم البراءة فيجوز له الائتمام به أي بالإمام. فإذا لا أثر للعلم الإجمالي حتى تصل النوبة إلى العلم التفصيلي المتولد منه، وحتى يقال بأنه لم يعتنى بهذا العلم التفصيلي. لا، ما في النوبة لهذه الكلمات. وهكذا في المثال الرابع، قلنا هذا يمكن أن يوجه به من المثال الثالث إلى الثامن. وهكذا في المثال الرابع، فلأن الحاكم الشرعي بعد أن يحكم بالتنصيف يملك كل واحد من المدعيين في الظاهر ماذا يملك كل منهما؟ نصفا. في الظاهر يملك كل واحد منهما نصفا، وعندها فالشخص الثالث عندما يأتي ما وظيفته؟ هذا قلنا الآخر شنو وظيفته؟ عندما يأتي عليه أن ينزل هذه الملكية الظاهرية في حق المدعيين منزلة الملكية الواقعية في حق نفسه، ويرتب آثار الملكية الواقعية على هذه الملكية الظاهرية في حقهما. ومن جملة تلك الآثار، شن هي من جملة الآثار الواقعية الملكية الواقعية؟ ومن جملة تلك الآثار أنه يجوز له، أي للشخص الثالث، أن يشتري النفسين معا منهما، وبالتالي ينتقل المال بتمامه واقعا إليه، وبالنتيجة فيكون تصرفه في النصفين مباحا لا حراما. فلا إشكال. وقف على هذين المثالين الأمثلة اللاحقة، أعني الخامسة وما بعده. قال رحمه الله الثاني، الجواب الثاني، أن الحكم الظاهري في حق كل أحد، هذا في هذا الحكم الظاهري نافذ. كيف نافذ؟ واقعا. وين نافذ واقعا؟ في حق الآخر. يعني شنو؟ هذا اللي ذكرناه من أول الدرس، أن وظيفة الآخر شنو؟ أن ينزل هذا الحكم الظاهري في حق هذا الشخص منزلة الحكم الواقعي في حقه هو. يعني هو يرتب كل آثار الحكم الواقعي على من؟ على هذا الحكم الظاهري في حق هذا الشخص. وهذا الشخص صار محكوم بحكم ظاهري، هذا هو بعد ينشأ عن حكم ظاهر. أما أنا الآخر عندما أشوف أن هذا الشخص محكوم بحكم ظاهري علي ماذا؟ أن أنزل هذا الحكم الظاهري اللي بحق هذا الشخص منزلة الحكم الواقعي في قرار نفسي، وأرتب آثار الواقع لمن؟ على هذا الحكم الظاهري. إذا قال نافذ واقعا، نافذ واقعا في حق الآخر، بأن يقال كيف نافذ؟ بأن يقال إن السؤال راح يبدأ يوجهنا المثال الثالث اللي قلنا هذا الجواب يمكن أن يوجه به من المثال الثالث إلى الثامن، راح يوجه بهذا الجواب المورد الثالث. قال بأن يقال إن من كان مراد منه صلاة الإمام الجماعة، إن من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة شنو عند نفسه. ليش؟ لأنه قلنا أجل البراءة فللآخر، يعني المأموم فللآخر شنو وظيفته؟ أن يرتب، قبل أن نقرأ أن يرتب، أن ينزل هذه الصحة الظاهرية في حق الإمام منزلة الصحة الواقعية في قرار نفسه. يعني شنو؟ يرتب منه المأموم عليها، على منه؟ على الصحة الظاهرية في حق الإمام يرتب آثار الصحة الواقعية. فيجوز له، أي فيجوز للمأموم الاهتمام به حينئذ بعد ما رتب. من ناحية الإمام قلنا ماكو مشكلة، يبقى المأموم. المأموم شلون حلينا؟ قلنا وإذا كانت صلاة الإمام صحيحة واقعية عند المأموم فلا أثر للعلم الإجمالي. إذن ليش؟ لكون أحد طرفيه كالعدم، وعندها فتدري البراءة في طرف المأموم أيضا. فإذا المأموم أجرى البراءة هذا فيجوز له الاهتمام به. إذن يجي يقول المصنف رحمه الله في هذا التوجيه، يجي يقول أنه هنا ماكو بعد أثر للعلم الإجمالي حتى يقال، حتى تصل النوبة علما إلى العلم التفصيلي المتولد منه، وبالتالي يقال يا بليس هاي فتواكم صار شنو مع عدم اعتناء بمن بالعلم التفصيلي. لا لا لا، الكلام مو يم هذا، الكلام بهذا التوجيه، بهذا الأمر، في هذا النطاق. لما نشوف هذا محكوم بحكم ظاهري، الآخر إلى وظيفة، وظيفة شنو؟ أن ننزل، أن نرتب آثار الواقع على هذا الحكم الظاهري في حق هذا الشخص. يعني يرتب آثار الحكم الواقعي في قرار نفسه، يعني هو من يتعامل، يتعامل مع منه؟ يتعامل كأنه جاي يتعامل مع الواقع. وكذا المثال الرابع، المثال الرابع، وكذا من مراد من هنا منه الشخص الثالث، وكذا من حل له أخذ الدار بنصفيها. مقلنا نصف منا ونصف منا، مصار نزاع والحاكم إذا حكم بالتنصيف الدار، إذا هذا الشخص الثالث حل له أخذ الدار. حل له أخذ الدار مين؟ أي دار التي تداعها رجلان؟ موجي مين حل له أخذ الدار؟ ممن وصل إليه، أي إلى ذاك من وصل إليه نصفه. هذا شو وقت حل له أخذ الدار؟ إذا لم يعلم منه هذا الثالث، لم يعلم كذبه، أي كذب من وصل إليه النصف، كذب من وصل إليه النصف في الدعوة بأن استند إلى بينة مثلا، أو إقرار، أو اعتقاد من خلال القرائن كاليد مثلا، فإن الثالث يملك هذا النصف في الواقع. وكذلك إذا اشترى النصف الآخر مين؟ من ذاك الآخر، الرجل الآخر اللي وصل إليه النصف، فيثبت ملكه، ملك الشخص الثالث للنصفين في الواقع. ينزل هاي الملكية الظاهرية في حق هذين المدعيان، ينزلها منزلة الصحة الملكية الواقعية في قرار نفسه، فيرتب آثار الملكية الواقعية عليها. من جملة الآثار الملكية الواقعية قلنا أنه يجوز لهذا الثالث أن يشتري النصفين معا منهما، وكذا الأخذ. المثال الخامس، المورد الخامس، وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم. قضية النزاع صار وثلاث دراهم وواحد انتلف عند الشخص الودعي، وين هذا؟ قال في مسألة الوديعة المذكورة، وين؟ في باب الصلح. الفقهاء يذكرون هذه مسألة الدراهم، وين؟ في باب الصلح. ومسألتي التحالف، يعني وكذا مسألتي التحالف، يعني المثالين السابع والثامن، فانقص على هذين المثالين اللي قررناهما، او الامثلة الثالث والرابع والخامس. يعني السادس اللي هو ما تعرض له، والسابع والثامن ايضا على هذا الغرام. لما هذا الشخص يملك ظاهرا، هذا الشخص الثالث شنو؟ الاخر كن يرتب، ينزل هاي الملكية الظاهرية من جلس الملكية الواقعية، ويرتب عليها آثار الملكية الواقعية. ومن جملة الآثار الواقعية ماذا؟ أنه يجوز إلى أن يشتري الدرهمين أو أن يشتري المبيعين وأمثال ذلك في الأمثلة. الجواب الثالث أن يلتزم. الجواب الثالث اللي ذكر على سبيل منع الخلو، أننا نلتزم بأن فتاوى الفقهاء في تلكم الموارد ليست مطلقة غير مقيدة، ليست مطلقة غير مقيدة، يعني أنهم إنما قالوا بجواز مخالفة العلم الإجمالي وجواز ارتكاب أطراف الشبهات، إنما قالوا به إذا لم يستلزم ارتكاب الأطراف المخالفة القطعية للعلم التفصيلي، وإلا لو انجر الارتكاب هذا إلى المخالفة القطعية لما قبلوا هم بذلك ايضا. هون مو قلنا في المواد حكم بعضهم او حكمهم، هم ايضا لم يقبلوا بذلك، اذا جر الارتكاب لمن؟ الى المخالفة القطعية للعلم التفصيلي. فتاويهم لا نأخذها على اطلاقها وارسالها مع وجود نصوص مقيدة. وهذا الجواب مما يمكن أن نوجه به المثال الأول والمثال الثاني والرابع والخامس والسادس. الأول والثاني والرابع والخامس والسادس. ففي المثال الأول عندما حكم البعض، تذكرون المثال الأول عندما حكم البعض بمن؟ بأنه يطرح كلا القولين ويصار إلمن، قال ويصاروا إلى الأصول العملية، إنما قالوا به إذا كان الأصل العملي من حيث النتيجة موافقا لأحد القولين. هنا قالوا بطرح كلا القولين والمصير علما والذهاب إلى الأصل العملي، وأما إذا كان الأصل العملي مخالفا للقولين، بل مخالفا للعلم التفصيلي، لما كان أو لم يجب الرجوع إلى الأصل العملي، ولما يحق طرح كلا القولين. وهكذا في المثال الثاني، عندما أفتى البعض العلامة المزدكي في 40، وهكذا في المثال الثاني عندما أفتى البعض بجواز ارتكاب كلا طرفي الشبهة، هذا الحكم منه مادامي، أي ما دام أنه لم ينجر الارتكاب إلى المخالفة القطعية للعلم التفصيلي. وأما إذا استلزم الارتكاب المخالفة القطعية، كما لو شرب المائعين للمشتبهين دفعتان، لما كان جائزا حتى عند هذا البعض. وهكذا في المثال الرابع، فلما حكم الحاكم بالتنصيف حكمه هذا مادامي، أي ما دام أنه لم يأتي شخص ثالث ويشتري النصفين معا ويتفرق فيهما، يعني ما دام لم يأتي شخص ثالث ويشتري النصفين وبالتالي يتصرف فيهما، بل ماذا؟ بل مثلا هذا النصف يبقى في يدي هذا المدعي او يبيعه لشخص ثالث، والنصف الآخر يبقى في يدي المدعي الآخر أو يبيعه لشخص رابع. عند ذلك لا إشكال، ليس المخالفة قطعية عملية. وأما إذا استلزم المخالفة القطعية للعلم التفصيلي، هذا شلون؟ كما لو اشترى الشخص الثالث كلا النصفين منهما وتصرف فيهما، هذا غير جائز. وقف على تلك المثال الخامس والسادس. قال رحمه الله: الثالث أن يلتزم بمن؟ بتقييد. من بقي ذيك الفتاوى على إطلاقهم؟ لا نقيدهم. بتقييد الأحكام المذكورة فيمن بما إذا لم يفضي منه الارتكاب أطراف الشبهات، بما إذا لم يفضي علما إلى العلم التفصيلي بالمخالفة والمنع، نمنع والمنع من مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا. وهذا قلنا وين يجري هذا الجواب؟ بالمثال الأول والثاني والرابع والخامس والسادس. هو رحمه الله ذكر إن المثال الأول قال كمسألة اختلاف الأمة على قولين. المثال الأول اللي البعض شنو حكم؟ لطرح كلا قولين والرجوع لمن؟ إلى الأصول العملية. قال نحن وجهنا. ثم ماذا قال شيخ الأعظم؟ وحملوا، تلاحظون أن الصياغة اختلفت شوية، صياغة البيان. لا قال الثالث أن يلتزم بتقييد، يعني أكو قضية تقييد أكو، أما هنا لا، أكو حمل، حمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف على كونه ثقافة شرعيا قهريا، يعني حمل أكو على ماذا؟ على قانون الثقافة. هذا اللي أنا قبل قليل في أول الدرس قلت أنه هو ذكر الشيخ ثلاثا من الأجوبة والتوجيهات، ولكن لدى التأمل نجد ماذا؟ لدى التأمل نجد أن الشيخ أقام ستة أجوبة، ستة توجيهات. هذا يصلح التوجيه الرابع لأنه عنوانه يختلف، حمله، حمله على من؟ على قانون الثقافة. أما الجواب الثاني كان تقييد، تقييد تلك الإطلاقات، وأن فتاوى الفقهاء ليست مطلقة، ليست على إطلاقها. فنقول الجواب الرابع، التوجيه الرابع، التوجيه بالحمل على قانون الثقاف الشرعي القهري. مثلا بما انه هو اصولي والمطلب اصولي، يعني هناك اصطلاح تقييد، يعني هناك جليل مقيد وارث البقاء. نعم المطلق يقيد، يقيد كون بدليل اكو، يعني دليل تقييد، يعني الدرجوش الاصطلاحي، الاصطلاح المطلق الاصطلاحي والتقييد الاصطلاحي، مو انه اني اجي اوجه. أنا أخذ المبيع الآن كما في التوضيح إن شاء الله، وهكذا في الجواب الخامس، وهكذا في الجواب الثالث إن شاء الله يتضح إن شاء الله أنه من آن أجي ما عندي، يعني هذا الباب ما بنربطه بذاك الباب، وإنما أوجه هذا الأخذ المبيع أو أخذ المشتري الثمن، أوجه نحو من أنحاء التوجيه، أقول هذا من باب الثقافة كذا. فهو ما قيد شنو، ما قيد اطلاقا، ما كنا قد اطلاقا. في المثال اللي اقترح نعرف هذا يصير بالسابع والثامن اصل المطلب. نعم مو هنا اطلاق وتقييد اصلاحيان، ها ليس اطلاق وتقييد اصلاحيان، بل حمل بعض الموارد على قانون الثقاف الشرعي القهري. مثلا زيد يطلب بكرا، وبكر قد ماطل في تسديد الدين، فيحق بزيد من باب الثقاف ان ياخذ من امواله خفيه بمقدار طلبه، بمقدار حقه. يعني زيد يأخذ بمقدار دينه من أموال باكر. فيما نحن فيه، فيما نحن فيه بعض الموارد، مو كلها، بعض الموارد مبني ويحمل على قانون التقاط وهو التابع والثامن. ففي المثال التابعي بكل مثال السابع مرة يصير تنازع بين بائع ومشتري في المثمن ومرة بالثمن. ففي المثال التابعي يقول المشتري مثلا يقول المشتري إني دفعت للبائع 100 درهم إذا بمثالنا الأمس 1000 درهم أي فرق. إني دفعت للبائع 100 درهم بإدائي شراء الجارية منه. مو هيكي؟ مو المسلم كان يقول لنا لا بل جارية والبائع كان يقول لنا عبيد؟ خب يقول إني دفعت للبائع 100 درهم بإدائي شراء الجارية منه. فإن دفع الجارية يعني البائع فإن دفع الجارية لي فهو المطلوب وإلا أخذت من أمواله هذه 100 درهم بعنوان التقاطي بإداء منه. أنت تأخذ يا مشتري بإدائي الجارية التي أطلبه بها واحد بقى زادعنا 100 درهم وما يسلم الجارية. إذا سلمناها بها ونحن ما سلمناها أنا أروح عند عنوان تقاط أخذ حقي بمقدار حقي اللي هو 100 درهم من أمواله خفية بعنوان التقاط بإداء الجارية التي أطلبه بها. وهكذا في ثوب البائع عندما يأخذ المبيع خفية إذا صار اختلاف وين بالثمن هنا المشتري إذا اختلاف بالمثمن هنا بالثمن. فإذا ليس الأمر مرتبطا بمن لأن هناك علم إجمالي ومن ثم يتولد منه علم تفصيلي وبالتالي يخالف هذا العلم التفصيلي فيقال أنه لم يعتنى بهذا العلم التفصيلي. لا ليس المطلب من هذا القبيل. هذا بحث آخر عندما قالوا به حملوه على قانون التقاط. بس العفو تابع بل اي الحكم بانتساخ العقد المتنازع في تعيين ثمن على وزن يقضى فيه بالتحالف في بل
طرف ثالث
احنا نحل المشكله من بدايتها نحل النزاع من بدايتها نقول من اول كلام مو صار تنازع فيما بينهما من البدايه احنا نحل النزاع بعد فن ما تصل النوبه الى شنو انه يجي شخص ثالث ويشتري هذا الكتاب او يشتري هذا الدراهم وامثال ذلك.
نحل النزاع بان زيد ياخذ
تقاضي. نعم بلي يعني المشتري ياخذ اذا كان اختلاف بالمثمن البائع ياخذ المبيع اذا كان اختلاف وياه بالثمن. فاحنا النزاع يقول من بداية الحلة محلول فما يبسط النوبة الى علم اجمالي هذا الاخر يقول وعندها بعد مكث النوبة الى انه هناك اكو علم اجمالي ومن ثم يتولد منه شنو علم تفصيلي وحتى بعدين يخالف هذا العلم التفصيلي ويقال بمن ويقال بانه شو تفضل لم يعتن بهذا العلم التفصيلي. قال وحملوا أخذ المبيع لاحظون من خلال التقرير أنه أكفد أولى في العبارة أن يقوله المصنف لكان يقول هكذا أولى. وحمل أخذ المبيع أو الثمن في مسألتي التحالف يعني سابع وثامن على كونه تقاصا شرعيا قهريا عما يدعيه من الثمن أو المثمن. القضية ما مرتبطة بالثمن بالثمن ثمن أو المثمن. وهكذا حمل أخذ أخذ المبيع من صوب البايع أو لا أخذ الثمن طب المشتري كما وضحنا الآن من الخارج. أو انفتاح البيع بالتحالف. هذا هو الجواب الخامس، هذا هو التوجيه الخامس. الجواب الخامس وحاصله أنه بناء أنه بناء على فتوى جماعة من الأصحاب، مو كل الأصحاب، أنه بناء على فتوى جماعة من الأصحاب، أن من جملة عوامل انفساخ المعاملة التحالف. من الآن ذهنك رأسا شنو اتحرك أنه ها في السابع والثامن عندما حكموا بانفساخ المعاملة على ضوء منه على ضوء التحالف، لأن التحالف عامل من عوامل انفساخ المعاملة قهرا. بس أنا من البداية قلت هذا بناء على فتوى جماعة من الأصحاب أن من جملة عوامل انفساخ المعاملة قهرا التحالف. فإذا حلف المدعيان بطلت المعاملة قهرا وأوتوماتيكيا، وبالتالي يرجع الثمن إلى ملك المشتري ويرجع المثمن إلى ملك البائع قهرا. وليس هنا علم تفصيلي بمن وليس هنا علم تفصيلي بانتقال الثمن من ملك المشتري او انتقال المثمن من ملك البائع حتى يقال بأنه أجيزت مخالفته وهذا التوجيه يمكن أن يوجه به المثال السابع والثامن يعني مسألة التحالف. غاية الأمر أن التحالف هناك فيه بحث، التحالف هل يوجب انفساخ المعاملة من حين وقوع المعاملة أو لا من حين التحالف؟ من حين وقوع المعاملة يعني بعد ما صار تحالف، هذا حلف ذاك حلف انفسخت المعاملة، يا ترى انفسخت المعاملة من أول وقوعها أو لا من حين التحالف؟ وهذه ثمرة تكتبها كما صار النزاع. إنما إذا قلنا من حين الوقوع فالنماء وين يصير؟ النماء اللي صاير ورا وقوع المعاملة راح يكون لمن؟ لل يعني راح تنفتخ المعاملة. فإذا انفتخت المعاملة نشوف على النماء وين حاصل، بالمبيع لو بالثمن. فإذا الثمن رجع إلى ملك المشتري النماء يتبع منه يتبع الأصل ماله فيرجع للمشتري، وهكذا إذا للبائع يرجع للبائع. قال او انفتاخ الجواب الخامس، يقول او لا انفتاخ البيع بالتحالف اصلا مو يما نحن فيه، لا هذا عنده ربط بمطلب اخر بمطلب التحالف على رأي على فتوى جماعة من الاصحاب. ما قلنا اصلا تقييد واطلاق او انفتاخ البيع بمن بالتحالف الجن. هذا انفساخ الباء من اصله، يعني من اصل السحر، من اصل الباء، يعني من اصل وقوع الباء، او لا، او من حينه، من حين التحالف انزع عندهم. يعني ذولاك الجماعة اللي قالوا بان التحالف عامل من عوامل انفساخ المعاملة، هم ايضا صاروا على رأيين. بعضهم قالوا البيع تب البيع يبطل من حين وقوعه، بعضهم قالوا من حين التحالف. وكون اخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية، هذا هو الجواب السادس، هذا هو التوجيه السادس، ويوجه به المثالين الرابع والخامس، ويوجه به المثال الرابع والخامس. فيقال ان المثال الرابع والخامس من باب المصالحة القهرية، إذ لا سبيل آخر لحل النزاع. الأمر الذي يحكم الحاكم بالتنصيب، إذ لا سبيل آخر لحل النزاع. الأمر الذي يحكم الحاكم بتنظيف الكتاب، المثال الرابع، والدرهم، أو لا بالعكس، المثال بتنظيف الكتاب في الخامس، بتنظيف الدرهم في الرابع. الأمر الذي يحكم الحاكم بتنظيف الكتاب والدرهم لكي يحل النزاع، لكي يموت النزاع بينهما. والمصالحة طريق من الطرق الشرعية لا غبار فيها. فالنتيجة نصير، فالنتيجة أنه تبين لديكم أن شيئا من الموارد المذكورة ماذا؟ ليس فيه مخالفة للعلم التفصيلي، حتى يقال بأن العلم التفصيلي المتولد نيا من العلم الإجمالي ماذا؟ ليس حجة. وبالتالي نأخذ بمن بنعد بتلك القاعدة العقلية المسلمة، القائلة بأن كل علم تفصيلي حجة من أي طريق حصل، وإن كان متولدا من العلم الإجمالي. وهذه الموارد لا رب لها بتلك القاعدة. قال وكون أخذ نصف الدرهم في المثال الرابع، يقول هذا كون هذا من باب المصالحة القهرية، يعني قهران كون يجي الحاكم بعد يصالح بيناتهم، ينصف الكتاب تشي يسوي، ينصف الدرهم. اذا تنطيه الواحد منه رأس الاخر شنو؟ ما يطبع منه، يقول لا اعطيني حقي، كان بس الكتاب نصه الي نصه مو الي، او الدرهم، وهكذا. قال وعليك بالتأمل في دفع الاشكال عن كل مورد. وين قال عن كل موارد؟ تذكرون أمس بعد المثال الثامن قال إلى غير ذلك من المواد التي يقف عليها المتتبع. بلي. قال وعليك بالتأمل في دفع الإشكال عن كل موارد. ديما يقول ادفع الإشكال لأحد الأمور المذكورة، ما قال ثلاثة، يعني كان ستة، أحد الأمور المذكورة. قال بأحد الأمور المذكورة ليش؟ قال فإن اعتبار هذا اللي قلت لكم به القاعدة العقلية المسلمة، فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته هذا مما لا يقبل التخطير بإجماع أو نحوه. هذه قاعدة عقلية مسلمة، القاعدة في الحكم العقلي القطعي آذن عن التخطير. تذكرون في قبل أن هذه المواد الثمانية، هناك الشيخ الأعظم قدس سره قال وقبل أن نتعرض علما في صفحة 78، قال وقبل أن نتعرض لبيان حكم الأقسام لابد أن نتعرض لنقطتين، ولما تعرض إلى هاتين النقطتين النقطة الثانية شنو صار الذني الحديث انجر عن هذه الموارد الثمانية، فأجاب عنه الآن يقول نرجع إذا عرفت هذا فلنعود إلى أصل الداب إلى أصل المطلب إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي. الشيخ رحمه الله يعيدنا على ذلك ونحن نختم الدرس، والحمد لله رب العالمين. وأسألكم الدعاء وأنا لم أنسكم إن شاء الله من الدعاء وأنتم كذلك.